بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، جاءت بعض الأسئلة. هذا يقول: هل التدليس ليس بالخيانة؟ هكذا قال: فلما يقبل حديثه إذا صرح بالسماع وثبتت الملاقاة؟ التدليس كما ذكرنا أن يأتي بلفظة محتملة ويروي عن من سمعه أو من لم يسمع منه، يختلف حال التدليس والمدلس ويتعلق به أيضا ما يتعلق بالعنعنة. فبعضهم قد يأتي بالتدليس ويدلس من باب تسهيل العبارة، لا يقول حدثنا ويقول كذا فيقول عن فلان، فيقول عن فلان. وبعضهم قد يتعمد الرواية عمن لم يسمع منه، وبعضهم قد يدلس اسم راو ضعيف، وبعضهم قد يذكر أو يأتي بتدليس عن شيخ ثقة، فمرة يقول حدثنا أبو عيسى الترمذي مثلا، ومرة يقول حدثنا محمد، ومرة يقول حدثنا صاحب الجامع، فهو يريد أن ينوع أو أن يستكثر. مرة يقول حدثنا أبو بكر، ومرة يقول حدثنا البرقاني، ومرة يقول كذا وكذا وكذا، يريد الاستكثار. فهو على حسب قصد الراوي. إن كان في التدليس هذا يريد أن يسوي حديثا ضعيفا بأن يروي عن حديثا ضعيفا عن راو ضعيف ويأتي له باسم آخر حتى لا يتنبه له أحد، لا شك أن هذا من فعل مثل هذه الأمور أن هذا يجرح فيه وهو قادح. ولكن الذي يقول عن شيخه مثلا حدثنا البرقاني، ومرة يقول حدثنا أبو بكر، ومرة يقول حدثنا أبو بكر البرقاني ونحو ذلك، أو مرة يقول حدثنا محمد الترمذي، ومرة يقول حدثنا أبو عيسى، ومرة يقول صاحب الجامع، يريد الاستكثار، فهذا لا يطعن فيه، إنما هو يكره. لكن تدليس الراوي الضعيف هذا الذي يكون فيه طعن في من يفعل هذا. لماذا؟ لأنه يريد أن يعمي شخصا ضعيفا، ولا شك أن هذا يكون طعنا فيه. أحيانا تجد العالم والمحدث يتساهل في اللفظ، يريد أن يقول حدثنا قال عن فلان، فهو روى عنه أصلا الحديث، فمرة يقول حدثنا ومرة يقول عن، فينظر عند الرواية إن كانت بغير التصريح أن تأتي تصريحا، فإن صرح فالحمد لله يقبل منه. أيضا سائل يسأل عن الحديث الموقوف، هل يكون موقوفا يدخل التقرير في الموقوفات؟ نعم، حديث الموقوف وما جاء عن الصحابي يكون قولا وفعلا وتقريرا أيضا. طيب تفضل، من القارئ؟ اقرأ تفضل. قبل أن تقرأ أريد فقط أضيف بعض المعلومات التي قد ما تطرقت لها من قبل. عندنا رواة الحديث أيها الإخوة على ثلاثة أقسام. رواة الحديث من ناحية حالهم على ثلاثة أقسام. فهناك راو ثقة معروف من هو، وهناك راو مجهول الحال، وهناك راو مجهول العين، وهناك راو ضعيف، وهناك راو ضعيف يعرف أنه ضعيف. إذن إما أن يكون ثقة أو أن يكون مجهولا على أنواع الجهالات أو أن يكون ضعيفا. ما حال الراوي الذي يكون حديثه الذي يكون ثقة؟ روايته تكون صحيحة وحديثه يكون صحيح. الضعيف ما حاله؟
ضعيف،
يكون حديثه ضعيفا. ادخله إلى أي الأنواع على حسب، إما أن يكون منكرا أو أن يكون شاذا أو أن يكون ضعيفا، المهم أنه لا يقبل. وعندنا النوع الذي في الوسط هذا هو المجهول، فإما أن يكون مجهول الحال، وهذا الذي يقال عنه المستور. مجهول الحال هو الذي يقال عنه ماذا؟ المستور. وعندنا مجهول العين، وعندنا مجهول العين الذي لا يعرف من هو، الذي لا يعرف من هو. وعندنا مجهول الذات، وعندنا مجهول الذات يقال عن رجل ما ندري من هذا الرجل، هذا يقال عنه مجهول الذات، ويقال عنه أيضا المبهم، ويقال عنه أيضا المبهم. أما مجهول الحال فيقال أحمد ابن عبد الله، ولكن هذا المجهول الحال لم يوثقه أحد من العلماء ولم يضعفه أحد من العلماء، فحاله مجهولة، حاله مجهولة. وإنما يعرف أنه محمد ابن عبد الله مثلا الطاجكندي أو الصيني أو أي جنسية أو أي بلد ينسب لها، فهذا معروف أنه شخص بهذا الاسم، لكن حاله من الضعف أو القوة لا يعرف، وهو الذي يقال عنه المستور. طيب، هل نقبل حديثه أو نرد حديثه؟ يقال أن هذا مجهول الحال لم تثبت عدالته، لم تثبت عدالته، إذن نحن نرد حديثه، ليس لأنه مطعون فيه، لكن لأننا لا نعلم حاله، لكن لأن ماذا؟ لا نعلم حاله. فلو كان رجلا مطعونا فيه لقلنا هذا رجل إما أنه وضاع أو أنه سيء الحفظ ونحو ذلك، ولكن نحن لا ندري، ما نعرف حاله ما هو، فنرده لعدم وجود عدالته، فقد العدالة ولم تتوفر فيه، العدالة لم تتوفر فيه، لم يوثقه أحد من أهل العلم، ولم يذكر أن هذا ثقة أو حافظ أو إمام ونحو ذلك، فنرد حديثه ليس للطعن في عدالته، ولكن لعدم وجود العدالة أصلا، هي لم تجد أو لم توجد حتى نطعن فيها أو لا نطعن، ما وجدت. ومجهول العين من باب أولى، مجهول العين من باب أولى. إذن عندنا الناس على ثلاثة أقسام، هذا الاصطلاح تأخذه في الحديث وتأخذه أيضا في غير الحديث، تأتي إلى كتاب أو تأتي إلى شخص يتكلم أو تأتي إلى موقع فهذا يكون تحت هذه الأقسام الثلاثة، إما أنه ثقة فتأخذ منه، أو أن يكون فاسقا أو ضعيفا فهذا لا تأخذ منه. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ومفهوم المخالفة لهذا الحديث أن إن جاءكم ثقة فإننا نقبل حديثه، ولكن المجهول لا يعرف ما هو، هل هو ثقة أو ضعيف، فلم تثبت عدالته فيتوقف في أمره ويترك. كذلك كما أخبرتكم مواقع الموجودة على الساحة، القنوات، الكتب، الأشرطة، أي شيء فيه علم هو لا يخرج عن هذه الثلاثة، إما أنه ثقة فتقبل على ما فيه، أو أن يكون ضعيفا فترده، أو أن يكون مجهولا لا تدري ما هو، هذا لا تقبل ما عنده، إنما تنتظر حتى تعلم أنه يمكن أن تقبل عليه وأن تأخذ منه. لذلك هذا موضوع التلقي، هذا العلماء لم يجعلوه فقط في باب الرواية، إنما في كل الفنون يطبقون هذه القواعد، لأن بعض الناس ظن أن تطبيق قواعد الجرح والتعديل خاصة بالرواية فلم يوفق إلى ذلك أبدا، وهذا مردود عليه، لأن أدلة الجرح والتعديل أصلا أدلة الجرح والتعديل هي ما جاءت للرواية. ما الدليل على جواز جرح الرواة؟ هناك أدلة، منها حديث المرأة التي جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن معاوية وأبا الجهم خطباني، فقال صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه إن كحي أسامة بن زيد. فتكلم صلى الله عليه وسلم بما فيه شيء من الذم لمعاوية ولأبي الجهم فيما يتعلق بهذا الأمر، وهو ما يتعلق بالزواج. قال أما معاوية فصعلوك لا مال له، يعني فقير، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه، قيل لا يضع العصا عن عاتقه كما جاء في الرواية الأخرى قالت قال عليه الصلاة والسلام ضراب للنساء انكحي أسامة بن زيد. والرجل الآخر الذي دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فهش وبش له، ثم لما خرج قال بئس أخو العشيرة. فتعجبت عائشة رضي الله عنها من هذا الفعل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها إن شر الناس من يتقيه الناس مخافة فحشه. فالنبي عليه الصلاة والسلام داراه إلى أن خرج من عنده، ثم بين حاله ليحذر منه مخافة الفحش الذي عنده. فهذه أدلة هي لم تأتي أدلة لما يتعلق بالإسناد فقط، إنما هذه أدلة عامة، أدلة عامة في جواز النصيحة بالقدح في الناس إن كانت هناك مصلحة شرعية، إن كانت هناك مصلحة شرعية من طلب العلم ومن الزواج ونحوه، أيضا حتى من أمور التجارة وغيرها، إن كان الرجل ليس بأمين ونحو ذلك. المواضع الستة التي ذكرها النووي رحمه الله في رياض الصالحين كذلك إذا نظرت إلى صنيع العلماء تجد أنهم تكلموا على غير الرواة. مثلا الحافظ الذهبي رحمه الله عنده كتاب في الجرح والتعديل اسمه ميزان الاعتدال في نقد الرجال، ذكر في هذا الكتاب أناسا لا يعرفون بالرواية كالآمدي، وجاء من يريد أن يشوش على الذهبي ويأتي بشبهة وأن هؤلاء ليسوا أصحاب رواية. وهذا الكتاب ميزان الاعتدال عليه ملحق يقال ذيل، اسمه لسان الميزان، لمن؟ للحافظ ابن حجر رحمه الله، رد على الذي انتقد على الذهبي وقال فيما معنى كلامه: إن لم يكن له رواية فنقده من باب الديانة، نقده من باب الديانة، وهو إن لم تكن له رواية صحيح، رجل مهتم بعلم الكلام وهذه الأمور التي شوشت على بعض المسلمين، هو ليس له رواية، ولكن الطعن فيه ليس لأنه عنده رواية أو ليس عنده، إنما من باب الديانة، من باب الديانة. كذلك افتح في أي مذهب من المذاهب وانظر إلى كتاب يتعلق بالشهود، الشهادات، كتاب الشهادات، وانظر إلى تزكية الشهود وتجريح الشهود، موجود في كل كتب الفقهية، موجود هذا الشيء، وهناك شهادة من ثقة تقبل وهناك شهادة من كذاب لا تقبل، فهناك فصل يتعلق بالجرح والتعديل، فهذا يدلك أن أمور الجرح والتعديل ليست خاصة في باب الرواية فقط، إنما هي في باب الرواية وفي الأبواب الأخرى من باب الديانة. وإن كانت الرواية قد قطعت أو انتهت، إنما الموجود الآن هو من باب فقط صلة الإسناد، ولكن لا يدققون فيه كالقرون الثلاثة والأربعة الأول. إن قطع هذا الباب فإن باب الديانة مفتوح إلى يوم القيامة، يبقى التزكية والجرح موجود إلى يوم القيامة، وهذا ما يقوم به جميع المسلمين عمليا في المحاكم الشرعية عند بيان الشهود المجرحين والشهود الذين زكوا وهكذا. طيب، هذه إشارة فقط لهذا الباب، باب ما يتعلق بالجرح والتعديل، فينبغي على طالب العلم أن ينتبه ويستحضر هذه التقسيمات الثلاثية للناس: ثقة، ضعيف، مجهول. الثقة يقبل، الضعيف لا يقبل، المجهول يتوقف فيه لأنها لم تثبت فيه، لم تثبت فيه العدالة، لم تثبت فيه العدالة. ودين الله لا يؤخذ إلا عن العدول، دين الله سبحانه وتعالى لا يؤخذ إلا عن العدول. نعم، اقرأ تفضل. قرأت
في أي مرة؟
ها؟
في الصداق أو في علوم الحديث.
أين وصلنا؟ إلى الشاب.
الشاب، نعم، الشاب. بسم الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والشاذ وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات منه ما خفي إرساله.
نعم، هذا الشاذ هو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات، وفي بعض النسخ للكتاب ما رواه مخالفا أو ما روي مخالفا لرواية الثقات، وفي بعضها ما روي مخالفا لرواية الناس، والمعنى واحد، وهو ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات، ما روى الثقة مخالفا لرواية الثقات. الشاذ في اللغة هو الشاذ في اللغة هو من شذ أي انفرد عن الجماعة. الشاذ لغة من شذ أي انفرد عن الجماعة. يقال شذ يشد ويشذ، يقال شذ يشذ ويشذ شذوذا إذا انفرد، ويشذ شذوذا إذا انفرد. وعرفه الإمام الشافعي رحمه الله بقوله قال أن يروي الثقة حديثا لم يروه غيره، عفوا أن يروي الثقات حديثا، أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم، أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم، أن يروي الثقات حديثا فيشذ عنهم واحد فيخالفهم. ولكن قيد ابن حجر رحمه الله أن الذي يشد لا يكون ثقة بمعنى الاصطلاح الموجود الآن، إنما الذي يشد يكون في حيز القبول، يعني ما يكون حديثه مقبولا. ومن الذي يقبل حديثه؟ إما أن يكون ثقة وهذا حديثه صحيح، أو أن يكون صدوقا وهذا حديثه حسن، وهذا حديثه حسن. إذن قيد ابن حجر رحمه الله رواية الشاذ بقوله ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه، ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. فيدخل في ذلك الثقة، ويدخل في ذلك أيضا الصدوق، ويدخل في ذلك أيضا الصدوق. العلماء اختلفوا في التعريف، لكن هذا أقرب التعاريف إلى الصواب. وذو الشذوذ ما يخالف الثقة فيه الملا فالشافعي حققه، والحاكم الخلاف فيه ما اشترط، وللخليل مفرد الراوي فقط. ولكن الصحيح الذي عليه أهل الإتقان وهو الراجح أنه مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وقريب منه تعريف الشافعي مخالفة الثقة للثقات. إذن لا بد في النظر إلى الحديث الشاذ أن يكون في دائرة المقبول حسنا، إما أن يكون في الحديث الحسن أو الحديث الصحيح. لكن الحديث الضعيف لا يبحث في باب الشاذ، الحديث الضعيف لا يبحث في باب الشاذ، إنما يبحث في باب الحديث المنكر، باب الحديث المنكر. طبعا ما يتعلق ببيان هذا الحديث هل هو شاذ أو ليس بشاذ يرجع فيه إلى القرائن، فيرجع مرة من القرائن التي تبحث في بيان الحديث الشاذ، يرجع مرة إلى الأضبط، روى اثنان وهناك راو أضبط من الآخر، فإنه لا شك أنه يقدم الحديث الأضبط منهما، فهناك رجل صدوق وهناك رجل ثقة، لا شك أن الثقة هو الذي يقبل والذي يخالفه شاذ، يكون شاذا. طيب إن تساووا هذا ثقة وهذا ثقة، ينظر إلى قرائن أخرى. كيف ذلك؟ بأن يكون وافق الثقة ثقات أكثر من الثقة الآخر، هذه قرينة أخرى، فهي لا تقبل زيادة الثقة على الإطلاق كما ظن بعضهم، إنما يرجع فيها للقرائن، يرجع فيها إلى القرائن، أن يكون أضبط وأن يكون أكثر، أو هناك ضوابط أخرى. بعض طلاب العالم وطلاب الشيخ يكونون ملازمين له أكثر، فثابت البناني مثلا من التابعين أثبت الناس في أنس بن مالك رضي الله عنه، وهذا معروف عنه ونص عليه الحفاظ. إن خالفه شخص آخر وكان ثقة، نظرنا إلى هذه الميزة وهو أنه أثبت في حديث أنس رضي الله عنه من غيره، فهذه قرينة أيضا ترجح أخذ كلام ورواية ثابت عن غيره، وغيرها من القرائن التي يعني قد يكون المجال أقصر من أن تذكر جميع هذه القرائن، لكن الضابط العام أن النظر إلى الشذوذ أو إلى زيادة الراوي هل تقبل أو لا تقبل، هي ترجع إلى القرائن، ترجع إلى قرائن متعددة، وبعضها ما ذكرت لكم نعم تفضل.
والمنكر وهو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ.
نعم، هذا المنكر، المنكر هو ما تفرد به واحد غير متقن ولا مشهور بالحفظ، ليس هو بمتقن وليس هو بمشهور بالحفظ. المنكر في اللغة كما قال ابن منظور في اللسان، المنكر من الأمر خلاف المعروف، المنكر من الأمر خلاف المعروف، وقد تكرر في الحديث الإنكار والمنكر، يعني لفظة الإنكار والمنكر، وقد تكرر في الحديث الإنكار والمنكر، وهو ضد المعروف وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر، وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر، فهو منكر. إذن هذه فائدة هنا نستفيدها في تعريف المنكر، وهو أنه ما قبحه الشرع وحرمه. إذن هذا الأمر، معرفة المعروف ومعرفة المنكر، لا يرجع إلى أذواق الناس وإلى ما تعودوا عليه، لأن الناس قد تتعود المنكر في بعض الجهات وفي بعض الأقطار، تتعود مثلا الاختلاط بين المحارم والتكشف بينهم، وأن هذا أمر ليس به بأس، فكونهم تعارفوا عليه في بعض المناطق هذا لا يدل على أنه معروف، إنما المعروف ما عرفه الشرع، والمنكر ما أنكره الشرع. فلا بد من التنبه لهذا الأمر، لأن عادات الناس وأفعال الناس تقيم وتوزن بميزان الكتاب والسنة، لا بما اشتهر وانتشر بينهم، لا بما اشتهر وانتشر بينهم. بعض الناس قد تكون عندهم عادة حلق اللحى مثلا وينتشر بينهم هذا الشيء، فهذا لا يجعل المعروف هذا منكرا، لا يجعل المعروف منكر، وكذلك العكس لا يجعل المنكر معروفا. فالعرف والمعروف ما عرفه الشرع، والمنكر ما أنكره الشرع. فنحن مسلمون ميزاننا في قياس الأمور الكتاب والسنة بفهم الصحابة رضي الله عنهم. ثم الاصطلاح، ثم في الاصطلاح قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: قال: وأما إذا انفرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف. أخذنا المستور، من هو المستور؟ ها، مجهول الحال. نعم، إذن من فرد المستور أو الموصوف بسوء الحفظ أو المضعف في بعض مشايخه دون بعض بشيء لا متابع له ولا شاهد، بشيء لا متابع له ولا شاهد، فهذا أحد قسمي المنكر، فهذا أحد قسمي المنكر الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. قال: الذي يوجد في إطلاق كثير من أهل الحديث. إذن الأمر الأول: من فرد فيه المستور أو المضعف أو ما وصف بسوء الحفظ، فهذا مجرد تفرده يسمى حديثا منكرا، مجرد أنه يأتي بزيادة فهذا يقال عنها أنها، أو ينفرد عفوا، أو ينفرد بحديث يقال عنه أنه حديث منكر، يقال عنه أنه حديث منكر لم يتابعه أحد وليس له شواهد وليس له متابعات، وسيأتي معنى الشاهد والمتابع فيما سيأتي من الأنواع. فهذا والحالة هذه يقال عنه منكر، هذا كما قال أحد نوعي أو أحد قسمي المنكر الذي يوجد في إطلاق كثير من الناس. طيب ما هو النوع الثاني؟ ما هو النوع الثاني؟ إذن عندنا أن يتفرد بحديث فهذا يسمى منكر، وانظر هنا أنه لم يذكر المخالفة، لم يذكر المخالفة، مجرد أنه جاء بحديث تفرد به فهذا يكون حديثا منكرا، لأنه إما أنه مستور أو أنه سيء الحفظ أو يضعف في بعض الشيوخ دون بعض، وهذا تضعيف نسبي، هذه كلها يحكم عليها على صاحبها الذي انفرد بالحديث أنه حديث منكر. هناك قسم ثاني وهو مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، سواء كان صدوقا أو كان ثقة، مخالفة الضعيف للمقبول، مخالفة الضعيف للمقبول، المقبول حتى يدخل تحته قسم الصحيح وقسم الحسن. فهم إن رووا أحاديث ثم بعد ذلك انفرد هذا الضعيف فإن روايته لا يقال عنها شاذة، الشاذ في حديث المقبول إن خالف من هو أولى منه، لكن هذا الضعيف إن خالف من هو مقبول يقال عن حديثه أنه منكر، يقال عن حديثه أنه منكر. ما وصل سالم أبو محمد؟
وصل. ها؟
وصل؟
نعم.
طيب أنا طلبت منه صحيح البخاري، ها؟ هات بالله. أنا أريده هنا يعني، هو جاء فيه فوق. لا جيب هنا. أي هات هات. هات. طيب بهذا يكون قد أتينا على الحديث المنكر. يكون أتينا على الحديث المنكر. ثم بعد ذلك أيها الإخوة سنتكلم وسندخل الكلام أنا الآن موضوعنا. ثم بعد ذلك أيها الإخوة سندخل في حديث في تقسيم آخر لعلوم الحديث. التقسيم الأول صحيح وضعيف وحسن، هذا يتعلق تقسيم من ناحية الصحة والضعف، مرفوع وموقوف ومقطوع ما يتعلق بإسناد الكلام، إن أسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة الكرام أو التابعين، فهذا مرفوع موقوف مقطوع. الآن عندنا تقسيم آخر وهو ما يتعلق بعدد طرق الحديث، فالحديث في تقسيمه إما أن يكون متواترا أو أن يكون آحادا، إما أن يكون متواتر أو أن يكون آحاد. والمتواتر هو ما رواه جمع، ما رواه جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى الحس. ما رواه جمع عن جمع يعني في جميع الطبقات يستحيل روايتهم أو عفوا يستحيل تواطؤهم على الكذب وأسندوه إلى الحس. إذن هذا هو المتواتر، على خلاف في هذا العدد، منهم من قال ينبغي أن يكون 40 ومنهم من قال ينبغي أن يكون 20 ومنهم من زاد ومنهم من أنقص، فهذه كلها بارك الله فيكم خلاف عند بعض العلماء. وهذا التقسيم إلى متواتر وآحاد هذا لم يكن معروفا في صدر هذه الأمة، إنما جاء بعد ذلك من بعض المخالفين الذين أرادوا الوصول بهذا التقسيم إلى قبول الحديث المتواتر ورد حديث الآحاد، ورد حديث الآحاد. إذن ما هو حديث الآحاد؟ هو ما لم يكن متواترا، ليس المقصود بحديث الآحاد أن يرويه فرد واحد فقط، لا، هذا يدخل منه كذلك ما رواه اثنان وثلاث وأربع وخمس عند بعضهم، بعضهم اشترط في التواتر أن يكون 12 أو 20 أو 40 على حسب ما كان دون المتواتر، ولو بشخص عندهم على حسب التعاريف يكون آحادا وعليه فلا يقبل عندهم في باب العقائد عند أهل البدع طبعا، أما أهل السنة فما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه يقبلونه، وليس عندهم هذا التقسيم الذي يرده الكتاب والسنة وإجماع الأمة. فردوا خبر الآحاد هذا مما عفوا فقبول خبر الآحاد والرد على من خالفه هذا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن جاء بعدهم، ولم يحدث إلا عند نشوء أهل البدع المعتزلة، ثم أخذوه بعد ذلك عنهم الأشاعرة والماتريدية وبثوه، وهو كلام وتأصيل ضعيف متناقض. لماذا؟ أصل الرسالة التي نزلت من عند الله نزلت على كم؟ على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن على قاعدتهم هذا ليس بمتواتر، هو بأحد، ماذا يقال؟ هل نرد الرسالة كلها؟ طيب، هذا أمر أول. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قد أرسل معاذا إلى اليمن، قال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، الحديث المشهور. معاذ نقل عن رسول الله جميع الدين وهو كم؟ واحد. إذن على قولهم فإن أهل اليمن لا تقام عليهم الحجة لأن الناقل لهم واحد. انظر، إذن هذا قول ضعيف متناقض، ولكن أهل البدع زخرفوه كما يزخرف الشيطان القول. الشيطان يزين للناس عمل السوء حتى يقبله، كذلك أهل البدع يزينون هذا القول ببعض الزخارف من القول حتى يكون مستساغا عند البعض والعياذ بالله. من أول من رد على هذه الشنشنة هو الإمام الشافعي رحمه الله. الرسالة موجودة عندنا؟ خلاص، مرة أخرى. من أول من رد عليهم الإمام الشافعي رحمه الله، وهذا يعني رد على من ينتسب للشافعي رحمه الله، وهو لا يأخذ بأحاديث الآحاد زعم. وكان الشافعي رحمه الله يوم أن كان في بغداد كانت له مناظرات شديدة جدا مع أهل البدع مثل إبراهيم بن عليا ونحوه، وكان يفحمهم بقوة حجته رحمه الله، وقد ذكر بعض الأدلة والنصوص في قبول خبر الآحاد في كتاب الرسالة. كتاب الرسالة هذا كتاب عظيم جدا في باب الحديث وفي باب أصول الفقه، كتاب عظيم جدا ينبغي على طالب العلم أن يقتنيه، وهو قد كتبه كما هو معروف إلى عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله، فأرسل له هذه الرسالة التي هي كتاب بناء على طلبه. طيب، والإمام البخاري رحمه الله في كتاب الصحيح قد عقد كتابا اسمه كتاب أخبار الآحاد، ثم قال في الباب الأول: باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام، وقول الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. ويسمى، يقول البخاري رحمه الله، ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فلو اقتتل رجلان، في معنى الآية فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى الآية. وقوله تعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني مفهوم المخالفة إن جاءكم ثقة فتقبلوا. وكيف بعث النبي صلى الله عليه وسلم أمراءه واحدا بعد واحد، فإن سهى أحد منهم رد إلى السنة. إذن هذه هي الصلاة. الإمام يأمنا كم شخص؟ يومنا واحد. إذن عندما يقول الله أكبر نحن لا نصدقه لأنه واحد، لا نصلي خلفه، يعني نحتاج أن يقف عدد متواتر حتى نقبل قوله الله أكبر ونصلي خلفه. انظروا هذا القول من شدة ضعفه أين يؤدي إلى مثل هذه الشنشنة. وإذا أوردت هذا على أهل البدع يعني يبهت ولا يستطيعون الجواب. الأذان الذي به تدخل الصلاة، فإن صليت الصلاة في غير وقتها إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأنت تقول لا أنا ما أصدق هذا المؤذن حتى يؤذن متواتر العدد حتى أصدق أنه دخل، إذن ستتعطل عندك الصلاة والأذان. طيب الصوم يتعلق فيه أذان أيضا، أذان المغرب للإفطار وأذان الفجر للإمساك، أيضا أنت لا تقبل إلا إذا كان متواترا على قاعدتك. نحن كل هذا نسير على قاعدتك ونرى كيف هذه القاعدة الباطلة هي تجر إلى إبطال الإسلام، إبطال الإسلام. فهم وضعوا قاعدة ليصلوا بها إلى أبواب معينة، ونحن نقول لهم لا، عمموا هذه القاعدة، لماذا أنتم تجعلونها في باب دون باب؟ أنتم تطلقوا القول عند الكلام ولكن عند التطبيق يجعلونه في أبواب معينة. إذن هكذا ستبطل عليك. وكل الذين أرسل النبي عليه الصلاة والسلام لليمن، للشام، للبحرين، لمصر، كل هذا سيبطل على هذه القاعدة. إذن هي قاعدة متهافتة ضعيفة رد عليها الأئمة، هذا الإمام البخاري، وارجعوا لصحيح البخاري كتاب أخبار الآحاد، ارجعوا إلى هذا الكتاب وانظروا إلى الأحاديث التي ساقها رحمه الله في بيان أن هذا الأمر هو الذي سار عليه المسلمون في كل الأعصار إلا عندما أحدثت البدع وخرج أهل البدع يريدون في البداية رد السنة بالكامل فلم يستطيعوا، لأنهم أرادوا أن يكونوا ماذا؟ على القرآن فقط. لذلك جاء رجل إلى عمران بن حسين رضي الله عنه فقال له، دعاه وقال له هل في كتاب الله الذي يقول أنه قرآني فقط يقبل في القرآن، هل في كتاب الله أن صلاة الظهر أربع، هل في كتاب الله أن الطواف بالبيت كذا، هل في كتاب، بدأ يعد عليه من الأمور التي وردت في القرآن ولكن تفاصيلها جاءت في السنة، ويحجه بهذه الحجج ويرد عليه. انتقلوا من هذه المرحلة المكشوفة الواضحة إلى مرحلة أخرى، قالوا لا نحن نقبل السنة ولكن ليس كل السنة. إذن ماذا تريد؟ نقبل المتواتر دون الآحاد. لماذا؟ لأنهم يريدون أن يردوا عقائد أهل السنة بهذه الطريقة، لأن بعض العقائد ما وردت إلا بخبر الآحاد، كيف نرد هذا؟ نقعد قاعدة ننطلق منها لرد عقائد أهل السنة حتى نوقعهم فيما وقعنا فيه من البدع، فوضعوا هذه القاعدة. قراءتك لكتاب البخاري في كتاب أخبار الآحاد هذا سيجعل عندك مخزون من السنة والعلم للرد على هؤلاء الذين يشوشون بمثل هذه الأمور، خاصة وأنتم جيرانكم في هذه الدولة يوجد بعض هؤلاء الذين يردون هذا بغير وجه حق، فينبغي على طالب العلم أن يتسلح بهذه الأدلة ليبين للناس ويعلمهم أن هذا هو الدين الذي مشت عليه الأمة. كذلك إن وجد ضالا يريد أن يطعن في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يحاججه بهذه الحجج. لعلنا نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في المجلس القادم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا ممن إذا استمع القول اتبع أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.